بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في قول اللغوي، في حجية قول اللغوي. قلنا بأن الرجوع إلى قول اللغوي يكون في مقامين: مقام الأول لمعرفة موارد الاستعمال، مقام الثاني لتشخيص المعاني الحقيقية في مقابل المعاني المجازية إذا أمكن ذلك. أما المقام الأول، الرجوع إليه لتشخيص موارد الاستعمال، قلنا بأنه أشكل على حجية قول اللغوي في هذا المقام. يعني اللغوي إذا شخص موارد الاستعمال استشكل في كون كلامه شنو حجة يؤخذ به، استشكل من جهتين أشرنا إليهما في الدرس السابق. الجهة الأولى هي أن معرفة موارد الاستعمال لا تترتب عليه ثمرة، ليس هناك ثمرة تترتب على معرفة موارد الاستعمال. الثمرة يدعى أنها تترتب على تشخيص أن هذا المعنى حقيقي أو غير حقيقي، اللغة ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر في هذا المعنى. أما مجرد تشخيص موارد الاستعمال هذا لا تترتب عليه ثمرة، ولذا لا يكون قول اللغوي فيه شنو حجة. هذه الجهة الأولى الإشكال. الجهة الثانية هذا أن قول اللغوي إذا قلنا بحجيته فهي على أساس ماذا؟ على أساس قيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة. يعني حجية قول اللغوي لو قلنا بها فلا بد أن تكون مدرجة في ماذا؟ في كبرى حجية أهل الكلام، أهل الخبرة. وهذا لا يتم، يعني لا يمكن إدخال قول اللغوي في ماذا؟ في هذه الكبرى. لماذا لا يتم؟ من جهتين. الجهة الأولى ما أشرنا إليه في الدرس السابق، اللي هي أن حجية أهل الخبرة إنما يكون في الأمور شنو الحدسية لا في الأمور الحسية، لأن الخبير في الأمور الحسية لا فرق بينه وبين غيره، وإنما يفترق عن غيره في ماذا؟ في الأمور الحدسية، في رأيه، في خبرته. فلا يكون قول أهل الخبرة حجة إلا في الأمور الحدسية، وقول اللغوي لا علاقة له بالأمور الحسية في المقام الأول، يعني لتشخيص موارد الاستعمال. حس، مجرد أنه شاف هذا استعمل اللغة في هذا المعنى، أقول حس هو مجرد أمور حسية ينقلها لنا حسا، لا يبين الرأي، لا يبين لنا حدسه، وإنما ينقل لنا شيئا حسا، فلا يمكن إدراجه في كبرى ماذا؟ أهل الخبرة. هذه الجهة الأولى الإشكال. الجهة الثانية الإشكال هذا أيضا أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أنه في الرجوع إلى أهل الخبرة ذكروا بأنه يشترط ماذا؟ أن يكون قولهم موجبا للوثوق والإطمئنان. وقول اللغوي لتشخيص موارد الاستعمال لا يوجب الوثوق والاطمئنان عادة، فكيف يمكن إدراجه في ماذا؟ في قول أهل الخبرة. حتى إذا قلنا أنه في بعض الأحيان يورث الاطمئنان، خوف في بعض الأحيان يورث الاطمئنان، لكن في كثير من الأحيان لا يورث الاطمئنان ولا الوثوق، فكيف نقول بشكل عام أن قول اللغوي يكون شنو؟ حجة. هذه الإشكال من الجهة الثانية. هذه الإشكالات يجاب عنها. أما الإشكال الأول الذي يقول بأن لا ثمرة عملية تترتب على معرفة موارد الاستعمال، القضية مو بهالشكل، يعني أصلا ننفي أصلا وجود ثمرة في معرفة موارد الاستعمال، لا، قد تترتب ثمرة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ما نقول في جميع الموارد، في بعض الأحيان تترتب ثمرة على معرفة موارد الاستعمال. ذكروا بأنه في بعض الأحيان اللفظ يدور أمره بين أن يكون موضوعا أو ظاهرا في معنى عام، أو يكون ظاهر في معنى أضيق منه في أحد مصاديق ذلك المعنى العام، إما أن يكون ظاهر في المعنى العام أو يكون ظاهر في أحد مصاديق ذلك المعنى العام. قالوا بأن اللغوي إذا نقل لنا أن هذا اللفظ استعمل في مصداق آخر من مصاديق ذلك المعنى العام، مع افتراض أن هذا الاستعمال ليس بمعونة القرينة، هذا يمكن أن نفهم منه ماذا؟ أن اللفظ موضوع للمعنى العام، فهو اعتمدنا على قول اللغوي في تشخيص موارد الاستعمال، يعني هو قال أن الصعيد استعمل مثلا في غير التراب، في غير التراب، والصعيد أمره دائر بين أن يكون موضوع للتراب أو يكون موضوع لمطلق وجه الأرض. فإذا نقل لنا اللغوي استعمال هذا اللفظ في غير التراب من موارد وجه ما يصدر عليه وجه الأرض، يمكن أن نستفيد من ذلك، مع افتراض طبعا أن هذا الاستعمال ما مستند إلى قرينة، ليس استعمالا مجازيا، مع هذا الافتراض يمكن أن نستفيد من ذلك ونشخص ماذا؟ الوضع اللغوي للكلمة، وأن هذا اللفظ ظاهر في ماذا؟ في مطلق وجه الأرض، وأنه أو أنه موضوع لمطلق وجه الأرض. فإذا هناك يمكن تصور فائدة تترتب على ماذا؟ على معرفة موارد الاستعمال. كذلك يمكن تصورها في مورد آخر، هو نفس أن اللغوي يقول أن اللفظ استعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى، إذ كنا في 10 معاني استعمل فيها شنو؟ اللفظ. هذا يخلق عندنا حالة شنو؟ حالة الإجمال، أن هذا اللفظ يكون معناه مجمل، معناه مو واضح، وين ثمرة؟ ثمرة تترتب على ما ذكره اللغوي، لولا قول اللغوي ما يوجد مثل عندنا إجمال، أو أن المعاني التي يدور بين هذا اللفظ تكون محدودة. هو كل ما يقول أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى، احنا نحتمل بأن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له شنو؟ اللفظ، فيكون هذا اللفظ لا نعلم أنه وضع لأي معنى، المعنى الأول، المعنى الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. وهذا الإجمال ترتب عليه من ترتب على نقل اللغوي لموارد الاستعمال المذكورة. على كل حال بشكل عام لا يمكن أن نقول بأنه معرفة موارد الاستعمال لا تترتب عليها ثمرة بقول مطلق، لا، في بعض الأحيان قد تترتب ثمرة على معرفة موارد الاستعمال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن قول اللغوي، حجية قول اللغوي لو قلنا بها فلا بد من إدراجها تحت ماذا؟ تحت كبرى حجية أهل الخبرة، قول أهل الخبرة. ويستشكل في ذلك من جهتين كما قلنا. الجهة الأولى أنه قول أهل الخبرة لا يكون حجة إلا في الحدسيات، وقول اللغوي هو أمر حسي، ينقل لنا أمر حسيا لا حسيا، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه يشترط في قبول قول أهل الخبرة أن يكون قولهم موجبا للوثوق والإطمئنان، وقول اللغوي لا يوجب ذلك عادة. أما الجهة الأولى الجهة الأولى الجواب عنها بوجهين. الوجه الأول أن يقال بأنه ليس دائما قول اللغوي هو أمر حسي، قد نفترض في بعض الأحيان أنه يكون أمرا شنو حسيا، قد نفترض ممكن، مو دائما كل ما ينقل لنا موارد الاستعمال هو ينقل لنا أمرا شنو أمرا حسيا، في بعض الأحيان قد نفترض أنه أيضا ينقل لنا شنو أمرا حسيا، فيمكن أن نتجاوز هذه المشكلة في بعض الأحيان لا في جميع الموارد، في بعض الأحيان. في بعض الأحيان اللغوية لم يعمل رأيه يعمل حدسه، في بعض الأحيان هكذا هو أفرض يقول أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى، يجي هو اللغوي نفسه ينتزع في الجامع بين هذه شنو بين هذه المعاني، ينتزع جامع بين هذه المعاني ويدعي بأن هذا اللفظ موضوع علما لهذا الجامع، وهذه المعاني كلها هي مصاديق لذلك الجامع وليس اللفظ موضوعا لكل واحد منها على حدة، وإنما هو موضوع للجامع وهذه مصاديق علما للجامع. عادة اللغويين يحاولون هذا دائما أن يرجعون المعاني المتعددة التي استعمل فيها اللفظ يرجعونها إلى ماذا؟ إلى معنى واحد جامع بينها جميعا. فإذا من الممكن أن نقول أن اللغوي في نقله لموارد الاستعمال قد يعمل حسة، قد يعمل ماذا؟ يعمل حسة. فإذا عمل حسة حينئذ ماكو مشكلة، بعد ما تواجهنا هذه المشكلة في أنه كيف يمكن إرجاع قوله إلى كبرى قول أهل الخبرة. هذا في الناحية. الجواب الأهم أو الوجه الآخر الأهم من هذا وهو اللي طرح السيد الشهيد قدس الله نفسه وطرح جديد، هو يقول أنه يمكن التشكيك في هذه القاعدة المسلمة عندهم، وهي ماذا؟ وهي أن حجية قول الخبير أو أن قول الخبير إنما يكون حجة في الحدسيات لا في الحسيات، ويشكك في هذا، يقول هذه القاعدة يمكن التشكيك فيها. من قال أن بناء العقلاء المدركة بناء العقلاء قول الخبير، أن بناء العقلاء والسيرة العقلائية جرت على التفريق بين ماذا؟ جرت على ماذا؟ على أن قول أهل الخبرة حجة عندما ينقل لنا الأمور الشنو الحدسية، عندما يخبر عن قضية حدسية يخبر عن رأيه عن اجتهاده عن اعتقاده هذا يكون قوله حجة، أما إذا أخبر عن قضية حسية هذا لا يكون قوله حجة. يقول من قال أن بناء العقلاء استقر وانعقد على هذا التفصيل بين أن يكون المخبر به من قبل الخبير أمرا حسيا وبين أن يكون أمرا شنو حسيا، هو يمكن يعني يشكك في هذه القضية. وجه التشكيك في هذه القضية هو أنه يقول كون الخبر حدسيا هذا مما يوجب وهن الخبر في قبال ما إذا كان شنو حسيا، هذا واضح، لأن احتمال الخطأ احتمال الاشتباه احتمال الأمور الأخرى في الخبر الحسي أقل منه في الخبر الحدسي، فحدسية الخبر كون الخبر حدسي هذا يوجب وهن الخبر يوجب ضعف الخبر، بينما كون الخبر حدسي يوجب ماذا؟ يوجب قوة في الخبر. ولذلك يقول من الصعب علينا أن نصدق أن بناء العقلاء، ونحن نعرف أن بناء العقلاء قائم على ماذا؟ على أساس الكشف، على أساس الكشف والأقربية للواقع، ما قد تعبد، صعب علينا أن نفترض أن بناء العقلاء يبني على الحجية فيما يكون الشيء موجبا لضعف الخبر، أما عندما يكون الأمر بالعكس يوجب قوة الخبر يبني جنه على عدم الحجية. فيقال أن قول الخبير إذا نقل لنا أمرا حدسيا يكون قوله شنو؟ حجة. وإذا نقل لنا أمرا حسيا يكون قوله ماذا؟ يكون قوله ليس حجة. والحال أن كون الخبر حدسي يوجب وهن الخبر وضعف الخبر، بينما كون الخبر حسي يوجب ماذا؟ قوة في ذلك الخبر. يعني يقول هذا التفريق في بناء العقلاء القائم على أساس الكشف، قائم على أساس الكشف، يقول هذا التفريق غير متصور في بناء العقلاء. لو أمر تعبدي ممكن يقول يفرقون بين الحدسي وبين شنو الحسي على أساس أمر تعبدي، أما العقلاء ما عندهم أمر تعبدي، هو دائما هو بناهم قائم على أساس الكشف والطريقية وإحراز الواقع. وشون يفرقون بين هذا وبين هذا؟ يقولون هذا حجة وهذا ليس حجة. ما يوجب الضعف يعتبره حجة، بينما ما يوجب القوة يعتبره ليس شنو؟ ليس حجة. يقول هذا يعني كلام صعب تصديقه، لأن الدليل عليه كما قلنا هو بناء العقلاء، وبناء العقلاء ليس أمرا تعبديا، وإنما هو قائم على أساس الكشف والطريقية كما قلنا. ولذا هو يطرح في الشيء الجديد ويقول بأن الصحيح هو أن الميزان في الحجية هو كون الخبر يرتبط بأمر حياتي عام يحتاج استيعابه والاطلاع عليه إلى تفرغ وتخصص، وهذا قانون عام، قانون التخصص. يعني كل علم من العلوم لابد أن يتخصص له مجموعة من شنو؟ من البشر، لأن الاطلاع على ذلك العلم ومعرفة ذلك العلم لا يمكن أن يكلف به كل إنسان إنسان، ما ممكن. فاستقر بناء العقلاء على التخصص، على أنه كل علم من العلوم يتخصص له جماعة معينون يتخصصون لذلك. هاي الخبرة اللي يكتسبوها من خلال هذا التخصص والتفرغ وبذل الجهد في هذا المجال، هاي الخبرة تكون حجة على غيرهم، من غير شنو؟ من غير المتخصصين، تكون حجة على الغير الذين لم يتخصصوا في هذا العلم. قد هذا الغير يتخصص في علم آخر فتكون خبرته في ذلك العلم حجة على الجماعة الأولى، وهكذا. هذا قانون التخصص هو القانون الحاكم، وبناء العقلاء هو مبني على هذا، بناء العقلاء على حجية قول أهل الخبرة مبني على هذا، على أساس التخصص، الأمور العامة التي يكون معرفتها والاطلاع عليها، الأمور الحياتية المهمة والتي يكون معرفتها والاطلاع على خفاياها يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفرغ وتخصص، حتى يكتسب هذا المتفرغ الخبرة في هذا المجال. إذا اكتسب خبرة، العقلاء يقولون بأن هاي الخبرة اللي اكتسب هذا الشخص المتفرغ والمتخصص تكون حجة بالنسبة إلى شنو؟ لا غيره. وإلا لو كان البناء على أن الخبرة لابد أن يكتسبها كل إنسان بنفسه في سائر المجالات، أن هو يكتسب هاي الخبرة تتوقف الحياة أصلا، ما تمشي الحياة، تتوقف، لأن عمر الإنسان لا يسعى أن يكتسب خبرة في علوم معينة قليلة جدا. فكيف يكتسب خبرة في جميع الأمور التي يحتاجها البشر في حياتهم؟ فلا بد من التخصص، لا بد من التخصص. العقلاء بنوا على هذا، بنوا على هذا أنه يتفرغ لكل علم من العلوم لكل شيء أمور الحياتية المهمة، يتفرغ لها جماعة من الناس يكتسبون الخبرة من خلال تفرغهم من خلال جهدهم الذي يبذلوه. العقلاء بنوا على أن هاي الخبرة اللي يكتسبوها هي تكون حجة على غيرهم. هذا هو المناط في حجية قول الخبير، مسألة مسألة تفرغ، مسألة تخصص، ما لها علاقة بأن أن المخبر به أمر حسي أو شنو أو حسي، تفرغ مهم أن يتخصص هذا في مجال معين. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نطلب من الجميع أن شنو أن يكتسبوا الخبرة في كل العلوم، لأن هذا محال، ما ممكن أصلا، نحتاج إلى ذلك، لأن هذه أمور حياتية، الطب والفيزياء والكيمياء وإلى آخره، كل هذه الأمور تدخل في هذا الباب، هي أمور حياتية لا بد من تحصيل الخبرة بها حتى تستقيم أمور الناس، لا بد من تحصيل الخبرة بها، ولا يمكن أن نكلف كل إنسان بأن يحصل الخبرة في كل هذه المجالات. فحين نشأت فكرة التخصص، تفرغ جماعة فيتخصصون بهذا في هذا المجال، ويكون حينئذ كلامهم يكون شنو؟ يكون حجة. فالمسألة مسألة أن يكون الأمر حياتي مهم، لا يمكن أن يتفرغ له الجميع، لا يمكن أن يتفرغ له الجميع، حينئذ يكون تفرغ جماعة له بمقتضى نظام الاختصاص، هذا يكون قول هؤلاء شنو حجة بالنسبة إلى الغير. سيرة العقلاء استقرت على ذلك، وبناء على هذا حينئذ لا يفرق بين أن يكون المخبر به أمرا حسيا أو شنو مسألة، هذا أمر حياتي مهم لابد أن الجماعة يتفرغون، فإذا تفرغوا لذلك الشيء وحصلوا على هذه الأمور وهذه الخبرة حينئذ يكون كلامه حجة، سواء نقلنا أمرا حسيا أو نقلنا أمرا شنو حدسيا. طبعا هذه الفكرة ما تجري في الأمور الجزئية، تجري في القضايا العامة، مو جزئية مثل مجيء زيد موت عمر موت كذا، هذه ما تحتاج إلى تفرغ، معرفتها ما تتوقف على ماذا؟ على تفرغ. كل أحد يمكن أن يكتسب الخبرة بهذه الأمور الجزئية بلا حاجة إلى تفرغ وتخصص. هذا يقال ماذا؟ في الأمور العامة، الأمور العامة الحياتية التي يحتاجها البشر، في هذه الأمور تجي فكرة التخصص. ومنه يظهر أن التفصيل في السيرة العقلائية ليس بين الحدس والحس، بل بين القضايا العامة التي تحتاج إلى تفرغ وتخصص، وبين القضايا الجزئية التي لا تحتاج إلى ذلك. ففي القسم الأول يكتفي العقلاء بكلام أهل الخبرة، دول المتخصصين يكتفون بكلامهم، سواء كان كلامهم على أساس الحدس أو كان كلامهم على أساس ماذا؟ على أساس الحس. وفي غيرها لا يكتفي العقلاء بكلام من يخبر عن الحدس، الأمور جزئية، إذا أخبرنا عن حدس من يكتفي بكلامه؟ ما قدر على حجية كلامه في الأمور الحدسية إذا أخبرنا، وأما إذا أخبرنا عن حس هنا تجي تدخل مسألة في مسألة حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذا أمر موضوع من الموضوعات، أن خبر الواحد حجة في الموضوعات أو ليس حجة. إذا قلنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات خب نقبل خبره في الأمر في الأمر الحسي. إذا قلنا أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات فلا نأخذ بكلامه إلا إذا انطبق عليه عنوان الشهادة والبينة، اللي هي تحتاج إلى مثلا عدالة وتعدد وأمثال هذه الأمور. هاي في الأمور شنو؟ في الأمور جزئية. أما في الأمور العامة الكلية لتكون اكتساب الخبرة فيها بحاجة إلى تخصص، هذه بنى العقلاء على حجية قول أهل الخبرة فيها، سواء نقل أمرا حسيا أو نقل لنا أمرا حسيا. ومن الواضح أن اللغة هي النتيجة اللي نوصل إليها، هي هذه، أن اللغة هي من قبيل القسم الأول، يعني القضايا العامة التي تحتاج إلى تفرغ وشنو؟ تخصص. يعني كون الإنسان أدى خبرة في أمور اللغة ومعرفة اللغة، هذا لا يمكن أن يكلف به كل أحد، لا يمكن أن يكلف به ماذا؟ كل أحد، بل لا يمكن أن يكلف به حتى من يشتغل بعلم الفقه والأصول أن تكلف بماذا؟ بأن يكون كذا أدى خبرة باللغة. يعتمد على ماذا؟ على قول أهل الخبرة. من الصعوبة جدا أن تكلف جميع الناس بماذا؟ بأن يكون يكتسب الخبرة في العلوم اللغوية بأنفسهم. هذه من القضايا العامة التي لا يمكن تحصيل الخبرة فيها إلا بشنو؟ بالتخصص والتفرغ. والإنسان لا يمكنه أن يتفرغ مضافا إلى عمله بهذا الشيء وذاك الشيء وذاك الشيء وهكذا. فهو من الأمور العامة، حال حال الطب، حال حال الفيزياء، حال حال الكيمياء وهكذا، كل هذه الأمور من الأمور العامة تحتاج إلى جماعة يتفرغون يتخصصون. نقول هؤلاء شنو؟ هؤلاء علماء في اللغة العربية، أهل تخصص، أصحاب تخصص في اللغة العربية، من هذا القبيل، فيكون كلامهم حجة على الغير. الفكرة هذه من دون فرق بين أن يقول لنا حسا أو ينقل لنا شنو؟ حسا. فحتى لو نقل لنا أمرا حسيا فيما يرتبط بهذا المجال الذي يتعذر فيه اكتساب الخبرة على الجميع، هذا يكون كلامه شنو؟ حجة. والعقلاء بنوا على حجية شنو؟ حجية كلامه. ومن الواضح أن اللغة من القضايا العامة التي تحتاج إلى التفرغ والتخصص، لا يمكن أن يكلف الجميع بذلك، بل يكلف جماعة يذهبون إلى القبائل العربية إلى البدو لمعرفة موارد استعمال الألفاظ وتدوينها، ثم نقل ذلك إلى الآخرين لكي يعتمدوا على ذلك في فهم مراد المتكلم. فالسيرة العقلائية منعقدة على الرجوع إلى قول اللغوي باعتباره من أهل الخبرة، من دون فرق بين ما ينقله عن حس وما ينقله عن حس. وعليه فحتى لو سلمنا أن جميع إخبارات اللغوي حسية، في هذا المقام الأول أن جميع إخبارات هي حسية، بناء على هذا الكلام ما يأثر هذا، فهي مشمولة لكبرى حجية كلام أهل الخبرة. بناء على تمامية هذا المطلب اللي ذكر السيد الشيخ قدس الله نفسه، نقدر نستفيد منه في إدراج قول الرجالي في ماذا؟ في كبرى حجية أهل الخبرة. يعني الإشكال اللي يجي في قول الرجالي في إدراج قول الرجال في أهل الخبرة هو هذا الإشكال، أنه قول أهل الخبرة إنما يكون حجة في الأمور شنو؟ حدسية، نفس الإشكال. فكيف يمكن إدراج قول الرجال والحال أن الرجال لا ينقل لنا حدس وإنما ينقل لنا شنو؟ حس. يقول فلان قال هذا ثقة، فلان قال هذا ضعيف، فلان قال هذا كذا، سمعت الإمام يقول أن فلان كذا، كلها قضايا حدسية. فكيف نبني على حجية قول الرجال من باب لكونه من أهل شنو؟ خبرة. هذا هو الإشكال يواجه إدراجه في أهل الخبرة والاستدلال على حجيته بما دل على حجية قول الخبير. وهذا بعد الجواب يكون هو هذا، أنه لا فرق، ما دام هو التخصص يحتاج إلى تخصص، هذا العلم يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى تخصص، حينئذ هذا يكون قوله حجة من دون فرق بين أن يقول أن يكون المنقول أمرا حسيا أو يكون أمرا حسيا. نعم أكو شيء لا بد من التنبيه عليه وهو أن قول الخبير إنما يكون حجة بالنسبة إلى من لا يتمكن من استعمال الوسائل التي توصله إلى النتيجة في مجال اللغة، يكون قوله حجة على ما يسمى بالعامة، يكون حجة على قول على عالم باللغة آخر غيره، ويكون حجة قوله على ماذا؟ على العام، كما يقال في الفقيه هم تخصص وهم أهل خبرة، لكن في مجال معين لا يكون قوله حجة على فقيه آخر، لأن ذاك متمكن من استعمال نفس الوسائل والوصول إلى نتائج قد تتفق وقد شنو تختلف، وإنما يكون حجة كلامه بالنسبة لمن؟ إلى غير المتمكن من استعمال هذه الأدوات للوصول إلى ماذا؟ إلى نتيجة، يكون قوله حجة عليه. أهل اللغة أيضا إذا دخلناه في أهل الخبرة يكون كلامه حجة بالنسبة إلى من لا يتمكن من التفرغ وبذل الجهد في هذا المجال، أما من يتمكن من استعمال ما استعمله هذا للوصول إلى النتيجة لا يكون كلامه حجة عليه. هذا كله يرتبط بالجهة الأولى للإشكال. الجهة الثانية للإشكال في إدراج قول اللغوي في كبرى حجية قول أهل الخبرة، الجهة الثانية هاي ما اشتراط الوثوق والاطمئنان، أنه نشترط هناك إنما يكون قولهم حجة أهل الخبرة إذا أفاد الوثوق والاطمئنان، وقول اللغوي مثلا لا يفيد الاطمئنان ولا الوثوق. سأصل الوجه في هذا الاشتراط لعله، لماذا يشترط أن يكون مفيدا للوثوق والاطمئنان؟ لعله من هذا الباب، من باب أن الدليل على حجية قول أهل الخبرة هو السيرة، والسيرة كما تعلمون دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن مثلا، والقدر المتيقن إذا أفاد قوله الوثوق هذا قدر متيقن بلا أشكال أنه يكون حجة، وإنما نشوك فيما إذا لم يفت قوله شنو الاطمئنان والوثوق، فنقتصر على القدر المتيقن باعتبار أن الدليل دليل شنو لبي، لعل هذا هو الدليل على هذا الاشتراط. صاحب الكفاية أشار إلى هذا الوجه. تعالوا وقت، وصلى الله على محمد.